بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. نبدأ على بركة الله بكتاب الإكليل مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد. ارفع صوتك قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلنا إلى
قصة الرجلين.
نعم. الذين لأحدهم.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفع بعلومه في الدارين آمين. وقصة الرجلين اللذين لأحدهما جنة، وقصة أصحاب الجنة، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم.
نقف عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف هذه القصص من الأمثلة على القصص التي وردت في القرآن، فمنها قصة الرجلين اللذين لأحدهما جنة، أي صاحب الجنة وصاحبه، وقد جاءت في سورة الكهف. وقد ذكرنا أن في سورة الكهف أربع قصص، ذكرنا منها قصة موسى والخضر، وقصة القرنين، وقصة أصحاب الكهف، وهذه هي القصة الرابعة. وقد ذكرنا أن المحركات التي تحرك المجتمعات مرجعها إلى هذه الأربعة، إلى العمل الجماعي الذي تمثله قصة أصحاب الكهف، وإلى المال والأعمال وتمثل ذلك قصة صاحب الجنتين وصاحبه، وإلى العلم وتمثل ذلك قصة موسى والخضر، وإلى الدولة والسلطان وتمثل ذلك قصة القرنين. فالآن نذكر قصة صاحب الجنتين، وهو رجل في من سبق من الزمان، وكثير من أهل التفسير إذا ورد ذكر قصة في القرآن حملوها على أنها في بني إسرائيل، لأن أكثر ما يحدث به من القصص عنهم، ولكن الله أعلم ممن كان هذان الرجلان، لكن كانا في بيئة أهلها أهل إيمان وأهل علم، ولذلك كان الرجل الثاني الفقير يجادل بالحق والدليل. فهذا رجل أنعم الله عليه بالمال وابتلاه به وامتحنه به. فالمال إنما هو أمانة ووديعة عند الإنسان، وينتزع منه في نهاية ما قدر له، إما أن يموت هو ويترك ماله وراءه، كما قال الله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وإما أن ينفد المال في حياته، أو أن ينتزع منه، أو أن يحال بينه وبين التصرف فيه بنقص الأهلية كفقد العقل وكالمرض وكالسجن وغير ذلك من موانع الأهلية في التصرف في المال. والإنسان ممتحن بما جعل تحت يده من المال، وهو مؤتمن عليه، فهو يتصرف فيه تصرف الوكيل ينتظر العزل في كل حين. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالله لم يملكنا هذه الأموال التي تحت أيدينا، ولو ملكناها لسرنا بها معنا إلى قبورنا ونحن نتركها وراءنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. ويقول: إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وهذا المال ابتلي الإنسان بمحبته وتعلق القلوب به، فحبه لذاته أو لما يحصل عليه الإنسان من المكانة أو الملذات به من أمراض القلوب، وهو من أشدها وأعظمها، بل يؤدي إلى أكثر أمراض القلوب، كما قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما: وأصلها، أي أمراض القلوب، وأصلها حب الدنا لذاتها، أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها، قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. يقول إن أصل أمراض القلوب كالشح والبخل والغضب ورؤية الفضل على الغير والعجب وغير ذلك من الأمراض، أصله حب الدنيا، حب الدناء لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، وعلاجه عالج بمن في جمعها قد تعبوا أن تتذكر وتنظر في حال الناس، فكثير هم أولئك الذين أتعبوا أوقاتهم وأعمارهم بجمع حطام الدنيا فجمعوا منها شيئا كثيرا ولكن لم يزد ذلك في أعمارهم ولا في أرزاقهم، وما نالوا إلا ما كان مكتوبا لهم. عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، جمعوا ما طلبوا من الدنيا ونجحت لهم الأسباب، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها، بينما هم يصعدون في المراقي وهي السلم، سلم زهرتها، زهرة الدنيا التي حذر الله منها وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي. حلاقي اسم مؤنث لأن ما كان على فعالي مبنيا على الكسر فهو على التأنيث في أصله، وهي اسم للموت، والموت مذكر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لكن حلاقي ما كان على وزن فعالي مبنيا على الكسر فهو مؤنث، كما قال ابن مالك وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم. وعالج بينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هجمت حلاقي، يأتي الموت فجأة فينتزع منهم ما في أيديهم ويقطع الأمل ويقطع الأجل والأمل، وحينئذ سيجدون أنهم لم يقدموا شيئا أمامهم وأنهم أتعبوا أنفسهم في أمر قد قدر وكتب لن ينالوا منه إلا حظوظهم وقد كفل لهم، فالرزق ضمنه الله تعالى للناس، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولكن الناس لحب الدنيا يتعبون أنفسهم ويخاطرون بالمخاطرات ويتعرضون للشدائد من أجل أمر مكتوب مضمون، وقد جاء في الحديث فاتقوا الله وأجملوا في الطلب إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإجمال في الطلب يقتضي أن يكون الإنسان متوكلا على الله وعالما أنه لن ينال إلا ما قدر له، وأن الله قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأن ما للإنسان سيناله. وقد ذكرنا حديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد قال الحكيم مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. فالرزق سيناله الإنسان أينما توجه، فإذا ذهب الإنسان في طلبه يكون كالذي يتبع ظله فسيمشي الظل أمامه دائما، ولكن إذا رجع سيتبعه ظله أيضا. مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك، أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعك. وقد قال ابن زريق البغدادي وكان شاعرا من شعراء بغداد وذكر له أحد ملوك بني أمية بالأندلس بكرمه، فسافر وتعنى من بغداد إلى الأندلس لينال رزقا عند هذا الملك، فلما جاءه أعطاه دريهمات معدودات لا تساوي شيئا من نفقة السفر من بغداد إلى الأندلس، وكان امتحنه بذلك، فذهب إلى الشاطئ وكتب قصيدته المشهورة ووضعها عند رأسه ومات، فأرسل الملك من يبحث عنه فوجدوه قد مات ووجدوا هذه القصيدة التي يقول فيها لا تعذليه فإن العدل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في نصحه حدا أضر به من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق من تأنيبه بدلا بقلبه فهو مضن القلب موجعه، يكفيه من لوعة التوديع أن له من النوى كل يوم ما يروعه. ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل مكله بفضاء الله يذرعه. إذا الزمان أراه في الرحيل غنا ولو إلى السند أضحاه ويقطعه. وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه. قد قسم الله رزق الناس بينهم، ما يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يقنعه. والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه طبعا ويمنعه من حيث يطمعه. استودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه. ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. وكيف تشبث بي أن لا أفارقه وللضرورة حال لا تشفعه، إلى آخر القصيدة. وقد حدثت من الثقات بقصة عجيبة في هذا الباب يحسن إرادها لأننا في سياق القصص، وهي أن رجلا من أهل القصيم في نجد من عائلة اسمها الخريجي، وهي عائلة معروفة، كان نعم طيب. كان في القصيم في مدينة بريدة، وافتقر واشتد به الفقر، ونصحه كثير من الناس بأن يسافر إلى الشام. وبينما هو في نومه رأى قائلا يقول له: يا فلان الخريجي، إن رزقك ببيت المقدس. فتعجب من هذه الرؤيا لأنها جاءت موافقة للنصيحة التي نصح بها. فانتظر حتى كان وقت خروج الحجاج، فخرج مع حجاج إلى أن أوصلوه إلى المدينة، وانتظر رجوع حجاج أهل بيت المقدس فجاءوا. فاستأجر لهم نفسه ليخدمهم في الطريق حتى يوصلوه إلى بيت المقدس. فلما وصل إلى مدينة القدس تفرق الحجاج، كل ذهب إلى داره. وخرج هو في الطريق، فبينما هو يسير ولا يعرف أحدا في هذه المدينة، إذا برجل كبير السن يحمل محصولا من المزرعة على بغلة له، فسقط منه عنقود عنب، فأخذ هو العنقود وصاح عليه: هذا سقط منك، فقال: ذلك رزقك. فقال: سبحان الله، رزقي الذي قيل لي في بريدة في القصيم إنه في بيت المقدس هو هذا فقط. قال ذلك في نفسه وتعجب. فصاح به الرجل فقال: أنت غريب، تعال. فأتاه فقال: ما لك؟ قال: أنا رأيت في رؤيا أني أنا رزقي ببيت المقدس، وجئت من القصيم على رجلي إلى هذه المنطقة لأنال رزقي، فأنت تقول لي هذا رزقك. فإذا كان هذا هو رزقي وقد قطعت كل هذه المسافة فقد خسرت خسارة كبيرة. فقال: والله إنك لأبله، فإنني دائما رأيت ثلاث مرات أن كنزا من ذهب عجيب تحت مربط حمارة الخريجي في بريدة. فقال له: بس. وهو الخريجي والآخر لا يعرف اسمه ولا يعرف من أين جاء، من أي مكان من القصيم. فدبر حتى رجع إلى بريدة، وفي يوم قدومه حفر في مكان حمارته فوجد كنزا من الذهب كبير، فاستغنى هو وأسرته. وهذا الرزق الذي ذهب في طلبه إلى بيت المقدس هو تحت مربط حمارته عند باب داره ولا يشعر بذلك، سبحان الله. فكثير من الناس إذا ابتلاهم الله بمال وجعله تحت أيديهم يصابون بالكبر والعجب، وأيضا يطغون فيتكبرون على عباد الله. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أن رآه معناه الإنسان لا يستغني أبدا، ولكن قد يرى نفسه أنه استغنى، وبمجرد أن يحصل ذلك في ذهنه يطغى. والطغيان أساسه التكبر، فيصاب الإنسان بالكبر والعجب، وحينئذ سينكر نعمة الله ويكفرها، كما حصل لقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وحينئذ يكون بطش الله قريبا. فكل من تكبر على أمر الله وعاند وأنكر نعمة الله عليه يسلبه الله النعمة. فقارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لما سئل في هذا المال قال إنما أوتيته على علم عندي، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وكذلك هذا الرجل آتاه الله من أجناس المال ووسائل تحصيله ما آتاه، ووسائل تحصيل المال متنوعة، فمنها التجارة وهي من أبركها وأنفعها بشرط أن يصدق الإنسان فيها وأن يبر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تجارهم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق، وبين أن الله مع المتبايعين ما صدق وبين، فإذا كتم وكذب محقت بركة بيعهما، فهذا البيع فيه بركة في أصله. ولذلك فإن كثيرا من المهاجرين قدموا المدينة فقراء واشتغلوا بالتجارة فاستغنوا، كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من الأغنياء من المهاجرين، ما جاءوا بأي مال في هجرتهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم كما وصفهم الله بذلك في كتابه لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ولكن الله أغناهم بنشاطهم التجاري. عبد الرحمن بن عوف قال ولكن دلوني على السوق، فبدأ نشاطه التجاري سمسارا فقط يتدخل بين المتبايعين حتى ينعقد البيع ويعطيه من نفعه أجرة على ذلك. فلما حصل لديه شيء يسير جعله رأس مال، فاشترى بضاعة وباع وبدأ يبيع ويشتري حتى أصبح من الأغنياء. وكذلك روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قيل له يا أمير المؤمنين إنك قدمت المدينة مهاجرا ولا تملك غير سيفك، فكيف أصبحت أغنى المهاجرين؟ قال كنت أعالج وأنمي ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا وأجعل الرأس رأسين. كنت أعالج، فكان يهتم بالعمل، فالإنسان إذا ظن أنه أحرز ما يكفيه وأهمل العمل والإنتاج سيندم على ذلك ويخسر. لذلك قال كنت أعالج وأنمي، يسعى لتنمية المال وزيادته من أي وجه صحيح ليس فيه ربا ولا غش ولا غلول، ولا أزدري ربحا، إذا بايع الناس يبيع سمحا أي ثمن وجده فوق الثمن الذي اشترى به يبيعه، ولا أزدري ربحا لا أحتقر أي ربح فوق رأس المال. وهذا مفيد جدا للنشاط التجاري، لأن النشاط معناه حركة التجارة، فالتجارة لا يضر بها شيء أكثر من بقائها في يد التاجر. أما إذا تحركت وبيعت واشترى غيرها وهذا دليل على نشاطه و سيكون له أثر في الثقة به، ثقة المتعاملين معه هذا رأس المال، وأيضا في خبرته هو وتجاربه. فإذا كان الإنسان سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى فهو أصلا ينال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، فينال هذه الرحمة والبركة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ولا أزدري ربحا، وهو أيضا مساعد للطرف الآخر، لأن الإنسان المنتج إذا كان لا يراعي من يشتري منه ضعفت الطاقة الشرائية لدى المستهلكين ولدى الوسطاء، وحينئذ تركض التجارة. ركود التجارة له عاملان، عامل من جهتي المنتج، إذا أنتج أكثر من حاجة الناس فتراكمت البضائع وأصبح الطلب قليلا والعرض كثيرا. والسبب الثاني من جهة ضعف الطاقة الشرائية للمستهلكين والموزعين وهم الوسطاء، إذا ضعفت الطاقة الشرائية تكون البضائع موجودة لكن ما أحد يلتفت إليها، كما قال أبو حيان في ألفية ابن مالك: ألف نظيم ذي الخلاصة أم در أتلك معان تحت اللفظ أم سحر، فما عرف الأقوام مقدار فضلها ولكن ذناهم أن مسلكها وعر، كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر، أتيت بله من باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر. فيقول: كذا يترك الحسناء من بات مغرما بها مستهاما ليس يمكنه المهر. فالإنسان الذي لا يملك ثمنا يرى البضائع وهو يريدها ويحبها لكن ما ليس لديه طاقة شرائية لشرائها، لكن إذا كان المنتج والتاجر يراعي الطاقة الشرائية للمستهلكين والوسطاء فإن ذلك يقتضي عدم ركود التجارة وحركتها، ويقتضي عدم اجتثاث الطاقة الشرائية لدى المستهلكين. فلذلك قال: ولا أزدري ربحا ولا أشتري شيخا، الدنيا فيها إقبال وإدبار وكذلك رغبات الناس، فالبضائع التي يرغب الناس فيها تأخذ وقتا من الإقبال ثم يتراجع الرغبة فيها، وهذه سنة الله في الأمور كلها، كل نوع من الصناعة أو التجارة أول ما ينزل للسوق ويكون له شهرة يقبل الناس عليه ثم يتراجع ذلك، فعلى التاجر أن ينتهز الفرصة عند إقبال الناس عليه وأن لا يشتري ما أدبر الناس عنه بقصد الربح لأنه لم يعد رائجا في الأسواق. فلذلك قال: ولا أشتري شيخا، الشيخ كل ما تقدم في العمر فهو شيخ، فالتجارة كذلك إذا أصبحت قديمة بائرة لا يشتريها أحد أو شيء غير المرغوب فيه يدخل في هذا النطاق، ولا أشتري شيخا معناه بقصد التجارة. وأجعل الرأس رأسين، التجارة كلها مغامرات ولكن المغامرة فيها يحتاط لنفسه، فإذا كان يجعل ماله جميعا في مشروع واحد فإذا ضرب ذلك المشروع سكنت يده عن التصرف، هذا غير رشيد غير محتاط. لكن إذا فتح عدة مشاريع فضرب هذا المشروع فإنه يمكن أن يعالجه من ربح مشروع آخر، وهكذا لا يجعل البيض كله في سلة واحدة. لذلك قال: ويجعل الرأس رأسين، الرأس من الحيوانات التي تموت يمكن أن تموت، فيجعل الرأس الواحد يبيعه برأسين ولو كان صغيرين، فإذا كان الرأس واحد كبيرا ومات تكون المصيبة عامة، لكن إذا كان رأسين فمات أحدهما يبقى الآخر فيكون التعويض ممكنا. هذا الرجل اشتغل بهذا الجانب الأول الذي هو جانب التجارة. الجانب الثاني من وسائل الحصول على المال هو الزراعة، وقد جعل الله هذه الأرض صالحة للزراعة وجعل فيها أنواعا من النباتات وجعل لها مواسم في الفصول وبحسب التربة ونوعها، فبعض الزراعات يصلح لها موسم البرد وبعضها يصلح لها موسم الحر وبعضها أصلا لا تصلح إلا في الأماكن الجافة وبعضها لا تصلح إلا في الأماكن الرطبة وبعضها لا تصلح إلا في الأماكن الحارة والعكس أيضا. وسخر الله المياه وجعل التربة قابلة للإنبات، فلذلك كانت الزراعة نشاطا مهما. وقد ذكر أنه أول نشاط اشتغل به البشر في الأرض، فآدم عليه السلام علمته الملائكة الزراعة فكان ذلك أول نشاط مالي اشتغلت به البشرية وهو الزراعة. والزراعة فيها ما يغطي حاجيات البشر لأن فيها الأكل وفيها الشرب من ناحية الفواكه ونحوها وتصفية المياه، وفيها أيضا اللباس لأن الزراعة إذا كانت كتانا أو قطنا أو نحو ذلك أيضا يلبس منه، وفيها الزينة كالورود والعطور التي تستخلص منها وغير ذلك، فالزراعة ذات منافع عامة. الوجه الثالث من أوجه التمول هو الصناعة، أن يصنع الإنسان بيده، وكان هذا كسبا مباركا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد من كسب أطهر من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. داود كان ملكا، ولكن الملك ليس معناه أنه يملك ما تحت يده، ما تحت يده مال الناس وهو وكيل عنهم في التصرف فيه، فكان يأكل هو من كسب يده، فيعمل هو، كان ينسج الدروع وأدوات الحرب، وألان الله له الحديد، ويبيع هذه الدروع وهذه الآلات الحربية فينال منها رزقه. وقد أثنى الله على أنبيائه بهذا النشاط العملي، فقال: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي معناه الذين يعملونها، والأبصار الذين يعملونها، وإلا فالبشر كلهم أولي الأيدي والأبصار إذا كان المقصود وجود الجارحة، فهذه موجودة في الناس كلهم، لكن المقصود أولي الأيدي والأبصار الذين يعملونها ويعملون بها. فهذا الإنتاج الصناعي كذلك اشتغل به هذا الرجل صاحب الجنتين. الوجه الرابع من أوجه الكسب المالي وجه الوجدان، والوجدان معناه أن الله جعل في هذه الأرض أرزاقا، هذه الأرزاق بعضها كنوز وبعضها معادن وبعضها صيد وبعضها نباتات وجبلية أو برية، وحتى بعضها صيد بري وصيد بحري، وهذه كلها تملك بالوجدان. على أن يبحث الإنسان يضرب في الأرض يبتغي من رزق الله، فيحصل على ما يحصل عليه من هذه الأرزاق التي وزعها الله في الأرض، وهذا النوع هو الذي يسمى بالوجدان. من التجارة كذلك وجه الكراء والإجارة، كمن يؤجر نفسه كموسى عليه السلام الذي أجر نفسه لصاحب مدينة في الرعي، وكذلك العمل أيا كان فالعمل شرف، فإذا كان الإنسان في مقابل عمله يأخذ أجرة هذا الشرف وليس نقصا، وبالأخص إذا كان ذلك العمل مما يبتغى به وجه الله وكان الإنسان يحتسب فيه الثواب عند الله، ومع ذلك يحقق به الاستخلاف في الأرض وينال منه كسبا، لا ضير في هذا. ولهذا من القواعد الفقهية: والأجر لا تنقصه الإجارة، بشرى لنا بهذه البشارة. فإذا كان الإنسان موظفا في الدعوة أو في التعليم أو إماما وخطيبا أو قاضيا أو نحو ذلك، فيتقاضى راتبا من الدولة ويؤدي هذه الوظيفة التي هي فرض كفاية على المسلمين، فإنه يحصل له القيام بفرض الكفاية ويحصل له ما ينال من الأجرة ولا ينقص ذلك أجره. ومحل هذا إذا كان يتقاضى هذا الراتب من جهة عامة مثل الحكومات ونحوها، أما إذا كان يتقاضى الأجرة من الأشخاص كالذين كانوا يحدثون على دراهم، قد عرفوا في تاريخنا الإسلامي بعض المحدثين كان يأخذ أجرا على التحديث أو على تعليم القرآن وهذا أشد أو نحو ذلك، فهذا هو الارتزاق على القرب وقد اختلف فيه. فذهب الشافعي إلى تحريمه مطلقا، قال: لا يحل للإنسان أن يرتزق من عمل القرب. وذهب الحنفية إلى إباحته مطلقا، والمالكية جعلوه مترددا فكرهوه وحده، كأن يأخذ الإنسان الأجرة على الإمامة دون أذان ودون خطابة ولا تعليم، ولكن يجوز له أخذ الأجرة على الأذان لأنه ليس عينيا، هو سنة كفائية، وإذا كان على أهل البلد فهو واجب كفائي، والخطبة كذلك كفائية لن يقوم بها كل الناس وإنما يقوم بها الخطيب. ولذلك قال خليل رحمه الله في الأذان: وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها. عليه معناه وجاز أخذ أجرة عليه أي على الأذان، أو مع صلاة معناه أن يكون الإنسان مؤذنا ويصلي بالناس إماما يجوز أخذ الأجرة على ذلك، وكره عليها معناه كره أن يأخذ الأجرة على الإمامة فقط دون خطابة ولا أذان، ومحله إذا كانت الأسرة من الناس من المصلين، أما إذا كانت من بيت المال فلا، لا كراهة في ذلك. وقد حصلت قصة معروفة لقاضي حماه في الشام، فكان على مذهب الشافعي، فعرضت عليه قضية، فجاء المدعي بشاهدين، أحدهما معلم القرآن يعلم الناس القرآن ويأخذ أجرا، فرد القاضي شهادته، فقال على ما ترد شهادتي أيها القاضي؟ قال لأنك تأخذ أجرا على كتاب الله. قال وأنت أيها القاضي تأخذ أجرا على كتاب الله؟ قال أنا مكره. قال أكرهوك على القضاء، فهل أكرهوك على أخذ الدراهم؟ قال هات شهادتك، فقبل شهادته. فإذا كان ذلك من بيت المال فلا إشكال. وهذه الأنواع اجتمعت لصاحب الجنة، وذلك أن الله قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فهذا الرجل أعطاه الله جنتين، فلو قدر أن إحداهما لم تنتج أو حصل فيها الدمان، والدمان مرض يصيب النبات يصيب الثمر والشجر ويصيب المزارع أيضا فيفسد ما فيها، ولذلك في الحديث عن النخل أصابه الدمان، هو هذا الغبار الذي إذا أصاب النخل في وقت الإنتاج لا يصلح التمر ولا لا يثمر. فإذا أصاب إحداهما بقيت الأخرى، فلذلك قال ضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وهذا أنواع العنب، فالعنب أنواع منه الأصفر والأخضر والأسود والأحمر، ولذلك جمعت هنا، قال من أعناب ولم يقل من عنب. وهاتان الجنتان أجرى الله بينهما نهرا لهذا الرجل، كان يملك النهر لأنه في داخل أرضه بين جنتيه، وهذا النهر وجه من أوجه الكسب، لأنه يصلح للزراعة ويصلح للتجارة بالنقل تجري فيه السفن، وهذه يمكن أن يؤخذ عليها أثر، ويصلح للوجدان بأن يبحث فيه عن الحيوانات الأسماك البحر النهرية وغيرها. والنقل داخل في جنس الصناعة، لأن فيه صناعة السفن وفيه صناعة النقل بذاته حرفة، فهو صناعة. فالرجل إذن كان لديه زراعة وكان لديه تجارة وكان لديه صناعة وكان لديه وجدان، فاجتمعت له كل وسائل اكتساب المال. والزراعة أيضا كان فيها ما هو معروش وما هو غير معروش، فالمعروش مثل الأعناب، فهي تجعل تنبت تتمدد على الأرض فيجعل لها عريش تنبت عليه، فهي المعروشات، وغير المعروشات كالحبوب ونحوها وكبعض الثمار، وكذلك الشجر مثل النخل والنجم، وهو ما لا ساق له من النبات، فله شجر ونجم، فلذلك قال وحففناهما بنخل. وهذا أيضا فيه يستنبط منه أن الزراعة فيها ما هو ضعيف يتعرض للهلاك إذا نفشت فيه الغنم أو مر به الحيوان أو جاءته الرياح أو ضربته العواصف، فهذا ينبغي أن يكون محاطا بشيء قوي، فلذلك كان العنب في الداخل وكان النخل يحفه، والنخل هو القوي، ولذلك يسمى جذع النخلة بالجبار، وجنة لا يذم الدهر حاضرها جبارها بالندى والحمل محتزم، جبارها وجذع النخلة القوي، إن فيها قوما جبارين معناه أقوياء. فلذلك قال حففناهما بنخل، وهذا دليل على أن من أراد الزراعة فإنه يجعل اللينات والضعاف من النبات في الداخل ويحيطها بما هو قوي يحميها. حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. بين الجنتين أيضا على أطراف النهر كانت الأرض صالحة للزراعة، فكان الشخص يزرعها في مواسم الزراعة، في كل موسم يزرع ما يناسب ذلك الموسم. كلتا الجنتين آتت أكلها، كل واحدة من الجنتين آتت أكلها، بمعنى جاءت بثمرها كاملا، فمن الجنان ما يلد مرتين في السنة، ومنها ما يلد مرة، ومنها ما يكون له جنيان رطب ويابس، وهذا الذي يقول فيه ولا زال أي سدرتي لوذان لا زال فيكما لمن يبتغي ظليكما جنياني، جنياني أي رطب ويابس. ويقول الآخر يا نخلتي لوذين إذا كنت غائبا وأطعمتما من تطعمان جناكما، يا نخلتي لوذين جرى النخل فيكما مع الباني والرمان حتى علاكما. هذا التنوع. ودائما في الزراعة يحمد هذا التنوع لأنه يقتضي تطويرا للزراعة في طعمها ورائحتها، فإذا تجاورت النباتات المختلفة كان لذلك التجاور فائدة في تسميد الأرض، وفائدة أيضا في جودة المنتج. فلذلك قال حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا. وهذا معنى الظلم هنا، الظلم في الأصل نقص الحقوق، واستعير بذلك لعدم الإتيان بالثمر على وجهه، فكل الجنة جاءت بالثمر على أكمل وجه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وهذا التفجير دليل على أن هذا النهر ليس أصليا، فهو فيه صناعة وحفر، وقد كان الناس يفعلون ذلك. فقديما حفر زياد وأبيه في العراق حفير زياد الذي اشتهر، وقال فيه وماذا عسى الحجاج يبلغ جهده إذا نحن جاوزنا حفير زياد، كما قال الخارجي. فجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. هذا الرجل كانت له تجارة، وهذا المقصود بالثمر، فالثمر الآخر ذكر أنه ذكر كلتا الجنتين آتت وكلها ولم تظلم منه شيئا، هذا إثبات الثمر. لكن وكان له أي لهذا الرجل ثمر، أو كان له أي لهذا النهر ثمر، وذلك بأخذ الأجرة على السفن التي تذهب فيها وعلى من يصطاد فيه، فكل ذلك وجه من أوجه التملك والتمول. فلما اتسعت أموال هذا الرجل واتسعت موارده ووسائل تحصيل المال لديه أصابه الغرور. والعادة أن الإنسان إذا نال مالا يجتمع عليه الملأ، فيجد من يخدمه ومن يساعده في الأمور، ويكون هو مرفها يتولى عنه الناس كثيرا من تدبير أموره. ولذلك تجتمع الفئة من الناس على الأغنياء وحولهم، فيقدمون لهم الخدمات في مقابل ما يرجون منهم من مال. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الرجل ابتلي بالغرور وبالرؤية الفضل على الغير، فصاحبه الذي لم يعطه الله مثل ما أعطاه تكبر عليه وخاطبه بهذا الخطاب الاستعلائي، قال له وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعز نفرا هذا محتمل لأمرين: إما أن يكون افتخارا بالعنصر والنسب والقبيلة ولا أثر لذلك ولا نفع فيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا نفع في ذلك، أو أن يكون المقصود الذين يجتمعون حوله والعصبة التي تلتئم حوله وهذه التي تفرقت عنهم حين افتقر. وهذه سنة الله في هذا النوع، فالزعيم والرئيس ما دام في رئاسته يجتمع حوله العصبة والملأ، فإذا خرج من وظيفته تفرقوا عنه، وكذلك الوزير وكذلك كل موظفين. التاجر إذا اجتمعت أمواله اجتمع عليه العصبة من الناس، فإذا افتقر تفرقوا عنه. ومنهم من يفعل ذلك لنقص في مروءته، أنه إنما كان يعرف هذا الشخص ويحبه من أجل ماله فقط، فلما ذهب ماله إنما أحبه من أجل نعمة فإذا زالت كرهه، وهذا النوع فيه نقص كبير في المروءة. ومنهم من يفعل ذلك مروءة لأنه يرى أن هذا الإنسان سيتكلف فيه فلا يريد أن يحرجه في حال فقره. وهذا الذي حصل لعمران بن طلحة بن عبيد الله، كان من كرام قريش، وأبوه قبله طلحة الفياض من أكرم الصحابة الكرام، وقد اشتهر بنو تيمي بن مرة بتحطيم الرقم القياسي في قريش في الكرم، كل قبيلة من قريش لها خاصية، وبنو تيمي بن مرة خاصيتهم الكرم، فمنهم عبد الله بن جدعان الذي كان يطعم أهل مكة جميعا، ومنهم أبو بكر الصديق، ومنهم طلحة بن عبيد الله، وهكذا أولاد طلحة عائشة أم المؤمنين أكرم الناس. فاشتهر بنو تيمي بن مرة بالكرم في الجاهلية والإسلام. فهذا الرجل كان يجتمع حوله كثير من فقراء قريش وغيرهم في حال غناه، فكان يرفدهم جميعا ويعطيهم، فافتقر يوما من الأيام فانقطعوا عنه، فقالت له امرأته تؤلبه عليهم: ما رأيت مثل أصحابك هؤلاء لؤما، عندما كنت غنيا كانوا يجتمعون عليك كل يوم فلما افتقرت هجروك. فقال: إن هذا من كرمهم وحسن أخلاقهم، إنما اجتمعوا علي عندما كان عندي ما أعطيهم، وتفرقوا عني لئلا يحرجوني عندما علموا أني لا أستطيع أن أكافئ أن أعطيهم. فالتمس العذر لأصحابه، هذا من كرمه أيضا حتى في حال فقره. ولذلك قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دخل جنته وهو في ذلك الوقت ظالم لنفسه، هذه جملة حالية مقترنة بالواو، معنى ذلك أنه في نفس الوقت كان على معصية. هذه المعصية بعض أهل التفسير يرون أنها هي الكبر، وأمراض القلوب من أعظم المعاصي وأكبرها وأضرها، والكبر هو الذي أخرج إبليس من الجنة، أخرجه الله بسبب الكبر من الجنة. فلذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه. وقال الطائفة: بل كان على جريمة أخرى من الذنوب، فإن الفتن العقدية لا تأتي إلا في وقت ضعف الإنسان بارتكاب كبيرة من الكبائر. يرتكب الإنسان معصية لله فيبتلى بفتنة في تصوره، فينكر عقله، ما كان لديه من العقل والتفكير والثقافة يذهب فيغطى عليه بسبب معصية عصاها، فيحال بينه وبين عقله، الله يحول بين المرء وبين قلبه، فحينئذ يكون الإنسان عرضة للفتن فيصاب بمثل هذه الفتن المضلة عائدا بالله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فجاءت الفتنة العقدية. هو كان يخاطب رجلا مثله صاحبه، والآن يخاطب ربه، فأصيب بالغرور، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فلا يظن أن تبيد هذه الزروع وهذا النخل وهذه الأموال وهذا النهر أبدا. ثم زاد في طغيانه، قال: وما أظن الساعة قائمة، فأنكر قيام الساعة، لأنه لما قال أبدا زين له الشيطان أن هذا معناه الاستمرار الأبدي، وحينئذ سيتجاوز الدنيا، قال ما أظن الساعة قائمة. ثم راجع بعض ما كان لديه من الفطرة وأن الساعة قائمة لا محالة، رجع شيء من بصيص الفطرة كان في ذهنه، قال ولئن رددت إلى ربي لا يهدن خيرا منها منقلبا. لئن كانت الساعة قائمة فإنه يتوقع أن يكون نصيبه عند ربه كبيرا. بأي سبب؟ ليس بعمل قدمه، بل يظن أنه هو مستحق لما نال كبرا وعجبا. لا يجدن خيرا منهما منقلبا، خيرا منها منقلبا في القراءة الأخرى معناها من هذه الجنة أو منهما من الجنتين. قال له صاحبه الذي كان يحاوره حينئذ ذكره، فأقام الله الحجة عليه بصاحبه، فذكره بأنه قد كفر بربه. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وأقام عليه الحجة بالمراحل، مراحل الخلق، فالخلق البشري جميعا كان من تراب، ثم بعد ذلك كان من نطفة، ثم بعد ذلك أخرج فصار رجلا. كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وبين براءته هو من هذه الفتنة، قال لكن هو الله ربي، أصلها لكن أنا هو الله ربي، ولكن جاءت الهمزة بين النونين، لكن نون مشددة، أنا نون أنا، وجاءت بينهما الهمزة، والهمزة في النطق بها صعوبة كما قال ابن برير رحمه الله، والهمزة في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوه للسكون رفضة، فسقطت الهمزة، وحينئذ ادغمت، حذفت إحدى النونين في الأولى وادغمت في النون الباقية في الثانية، لكنه والله ربي معناه لكن أنا هو الله ربي. وهذا في لغة العرب معروف كقول الشاعر أريت إن جاءت به ملودا مرجلا ويلبس البرودا أقائل أحضر الشهودا، أصلها أقائل أنا أحضر الشهودا، قال أقائل أحضر الشهودا. وإلا فهذه النون ليست نون توكيد، لأن النون التوكيد لا تتصل بالاسم بل هي من خصائص الفعل، أقائل أحضر الشهودا، لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، أنا لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فبين له أن هذا شرك، لأنه إنكار لقيام الساعة وشك في ذلك، وزعم أن المخلوق باق دائم وأنه لا تعتريه أقدار الله، وهذا شرك مع الله، لأنه جعل هذا المخلوق له طبيعة يستغني بها عن الخالق، فجعل هذه الطبيعة شريكا لله في إيجاد المخلوق واستمراره. لكن أنا هو الله ربي، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا معناه هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فحصلت جنتك فقلت ما شاء الله معناه كان وقد تحقق ذلك، لا قوة إلا بالله فلا راد لأقداره سبحانه وتعالى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم رجع إلى القضية الأخرى وهي كثرة أنه قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فأجابه إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فمن إقامة الحجة عليه أنه قال إن ترني، معناه إن كنت تراني أنا أقل منك مالا، ورأى أنه هو أكثر مالا وأعز نفرا، وفي مقابل ذلك يكون في مقابله قطعا الأكثر مالا مقابله أقل مالا، ولا أعز نفرا مقابله كذلك أقل مستوى من ناحية النفر. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هنا يدعو فيسأل الله أن يعطيه خيرا من جنة ذلك الرجل، ودعا على جنة الرجل لأنها أصبحت فتنة عليه وضررا، ويرسل عليها حسبانا من السماء، والحسبان اسم جنس واحدته حسبانة وهي الصاعقة المحرقة، يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا وهو ما صعد على الأرض من أجزائها وهو اليابس من الأرض، زلقا معناه تزل فيه الأقدام، وذلك عندما يكون سبخة ملحا لا ينبت فيه الشجر ولا الثمر ويضيع الماء الذي فيه، ولهذا قالت صبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا تشرب الأرض الماء فيغور فيها فلن تستطيع له طلبا، لا يستطيع حينئذ الحفر حتى يصل إليه. فاستجاب الله هذا الدعاء بين عشية وضحاها، وهذا شأن الحياة الدنيا كما ضرب الله لها المثل. فالله ضرب لها المثل في سورة يونس فقال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وفي سورة الكهف بعد هذه القصة قال الله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فحينئذ أحيط بثمره، جاءت جائحة من عند الله فأحيط بثمر هذا الرجل فهلك النخل والزرع ويبس النهر وضاعت الجنة التي كان يظنها باقية أبدا، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. معناه أن الرجل كان لديه محصول مالي رصيد فأنفق هذا الرصيد لعلاج هذه المزرعة بعد أن أدبرت، وحينئذ لا يمكن أن يردها، فالدنيا إذا أقبلت جرها الخيط وإذا أدبرت لم تمسكها السلاسل، في حال إقبالها يجرها الخيط وإذا أدبرت لم تجرها لم تمسكها السلاسل. فهو أنفق الأموال التي كانت بحوزته لينقذ بها هذه المزرعة فضاعت الأموال في المزرعة أكلتها مرة أخرى، فإذا ضاع كل ما كان لديه فأصبح يقلب كفيه على منا حزنا وندامة على ما أنفق فيها مما كان لديه المال. قال لو أنني حافظت على ما كان لدي من المال وجعلته في مشروع آخر غير هذه المزرعة. وهذا أيضا موعظة وعبرة للمستثمرين، فالأرزاق قسمها الله، فإذا لم ترزق في باب فليس معنى ذلك أنك محروم، بل أن الله اختار لك بابا آخر من أبواب الرزق فاذهب إليه، ابحث عن الباب الذي ترزق منه. فإذا أغلق باب أمامك فلا تتعب نفسك كثيرا في معالجته وابحث عن غيره. أنا أعرف بعض الناس يظنون أن حياتهم مرتبطة بمشروع معين أو بتجارة أو بشركة معينة وقد أدبرت، فيصابون بما يشبه الوسواس أو الضعف العقلي، فكأنهم مقبولون في المعاملة وارتبطت حياتهم بهذا المشروع ويريدون أن يكون كل حياتهم في خدمته ولا يعرفون أنفسهم دونه، لا يعرفون أنفسهم إلا بهذا المشروع. الواقع أن الإنسان أخرج من بطن أمه غير مرتبط بأي مشروع ورزقه الله في هذا الباب، والله الذي رزقه في هذا الباب يرزقه في باب آخر، فإذا لم ينجح هذا المشروع ليس معنى ذلك أن الدنيا قد أظلمت في وجهك وتحطمت، بل ابحث عن أمر آخر. لكن هؤلاء المقبولين المبتلين فإنهم سيضعون ما بأيديهم من المال في معالجة نفس المشروع فيعيدون التجربة الفاشلة، وإعادة التجارب الفاشلة دليل على عدم الوعي والإدراك. كان المفروض أن يبادر الإنسان إلى فتح مشروع آخر وإلى باب آخر غير هذا الباب الذي أغلق، وليبحث عن مكان آخر يرزق فيه غير هذا المكان. لكن هذا الرجل أنفق كل ما كان لديه في معالجة هذه المزرعة التي أصبحت صعيدا زلق، فلذلك أصبح يقلب كفيه ندما على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها يبست وماتت، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ندم على شركه بالله بعد أن أشرك به. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، هذه القاعدة التي ذكرناها أن من أحبك لنعمة كرهك لزوالها. كانت العصبة والملأ يجتمعون عليه عندما كان غنيا، فلما افتقر افترقوا عنه. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، فإن من عصى الله وأشرك به لا يمكن أن ينتصر، لأن النصر من عند الله، ومن النصر إلا من عند الله. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. فهذه القصة فيها بيان خطر المال، وبيان طرق استعماله وجمعه واستثماره، وبيان أوجه العبرة فيه. وطبعا إذا أخذناها وضممنا إليها قصصا أخرى في القرآن جاءت لهذا الوعظ، كآية سورة البقرة، يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فهذه القصة أيضا مكملة لهذه، لأن فيها ذكر الذرية الضعفاء والسعي لمستقبلهم، وهذا ما يفكر فيه كثير من العقلاء والكبار، هم يعرفون أنهم سيموتون وأن ما بأيديهم لن يغنيهم هم طيلة حياتهم، لكن ما يريدون أن يتركوا من وراءهم في عوز وفقر. فيجتمع من ذلك أشد الوعظ وأبلغ الدروس فيما يتعلق بالمال. وقصة أصحاب الجنة كذلك من هذه القصص التي جاءت في القرآن موعظة وعبرة، قصة أصحاب الجنة، وهم قوم كان أبوهم من الصالحين وترك لهم مزرعة ليست في قريتهم بل هي خارج القرية، وكان يجتمع عليه الفقراء عندما يحين وقت الحصاد فينفق عليهم من مزرعته. فلما مات أبوهم اجتمع أولاده الثلاثة فتعاهدوا أن لا يعطوا أحدا من الفقراء شيئا، وأن لا يخبروهم بوقت حصاد مزرعتهم، وأن يذهبوا إليها في الليل وأن يحصدوها في الصباح دون أن يدخل عليهم أحد من الفقراء. وقد ذكر الله هذه القصة في سورة نون، سورة القلم. واختلف هل كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين، لأن الله عندما ذكر القصة وأنه أرسل على هذه المزرعة طائفا من عنده من أمره، وأنهم لما جاءوا ما عرفوها أنها قد احترقت ولم يبق ما يدل عليها، فواعظهم أوسطهم إما أن يكون أوسطهم من ناحية السن، أو أوسطهم يعدلهم وأكملهم عقلا هو الذي وعظهم وذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وهم ندموا وتابوا في ظاهر القصة وقالوا عسى ربنا أن يؤتينا خيرا منها إنا إلى ربنا راجعون، لكن الله قال كذلك العذاب والعذاب الآخرة. فهنا اختلف هل كانوا مسلمين أو كانوا كافرين، لأن الآية محتملة للأمرين، كذلك العذاب العذاب الدنيوي، ولذلك قال بعدها والعذاب الآخرة، معناه أن هذا ليس عذاب الآخرة، هذا عذاب دنيوي. وهذا ضرب مثل له كذلك العذاب. والظاهر أنهم أسلموا فنفعهم الله بهلاك مزرعتهم، فنعم الله منها ما يكون في صورة النقمة، ومنها ألطافه التي تأتي مخفية في المصائب، تأتي مصيبة وفي داخلها نعمة عظيمة، كما قال الشاعر: لا تكره المكروه عند حلوله، إن الحوادث لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. كثير من النعم تأتي في طي المكاره، وهذا هو اللطف، كما قال المختار النبوي رحمه الله: واللطف إبراز الأمور جاء في صور أضداد، كما ليوسف صيره قنا لكي ينال ملكا وعزا ربه تعالى. يوسف عليه السلام لطف الله به، وهذا اللطف تجلى عندما أراد الله به أن يكون ملكا لمصر، متصرفا في أملاك أهلها وزروعهم وتجارتهم، ولو جاءهم بجيش جرار لما استطاع أن يصل إلى ذلك، فجيء به في صورة عبد قد سلب لباسه ويباع بثمن بخس، والذين جاءوا به كانوا فيه من الزاهدين لينال ملك مصر، ومع ذلك يسجن هذه المدة مع اللصوص والعتاة المجرمين، فيكون لذلك أبلغ الأثر في ملكه وتمام نعمة الله عليه. فهذا هو اللطف وإبراز الأمور في صور أضدادها. وقصة مؤمن آل فرعون كذلك من القصص القرآنية المفيدة، قصة مؤمن آل فرعون، وهو رجل من آل فرعون آمن بموسى وصدق بدعوته، ولكنه كان يكتم إيمانه، وهذا دليل على أن الإنسان يمكن أن يعامل الناس بوجه ويحتاط بوجه آخر، ولا مانع من ذلك في أوقات الأزمات والمشكلات، فليس واجبا على الإنسان أن يبرز شخصيته وواقعه وأن يعرف بنفسه في كل شيء، بل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما سأله المدلجي قال: ومن أنتم؟ قال: نحن من ماء، فلم يصارحه لم يعرفه بنفسه، فجعل الرجل يقول: أمن ماء العراق أو من ماء اليمن، ما عرف معنى نحن من ماء. وفي الهجرة كان الناس يلقون أبا بكر فيسألونه: من معك؟ عندما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: هاد يهديني الطريق. أبو بكر يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هاد يهديه الطريق، هو فعلا يهديه الطريق، هداه الله به للإسلام. فلا مانع من هذه التورية، وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المعاريض من دوحة عن الكذب. في المعاريض، والمعاريض هي أن يعرض الإنسان وأن لا يصرح، من دوحة معناه طريق عن الكذب، طريق يلتف به الإنسان عن الكذب، فلا يكذب كذبا صريحا ولكن يعرض. فهذا الرجل كان يكتم إيمانه، وهو من الملأ مقرب من الملك فرعون، فكتب إيمانه لأنه سيحتاج إليه، لأنه لو صارحهم بإيمانه لعدوه من أعدائهم وجعلوه مثل موسى والذين معه، فلذلك كان يكتم إيمانه. فعندما اتخذ فرعون القرار بقتل موسى وعرض ذلك على الملأ من قومه ورأى أنه إذا تركه فسيبدل دينهم ويظهر في الأرض الفساد، هذا رأي فرعون. طبعا الملأ لا يعرفون إلا ما يقول فرعون وسيصفقون ويوافقون، لكن أخرج الله منهم هذا الرجل الذي يكتم إيمانه فرد على فرعون، قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم، رأيتم المعجزات، رأيتم يدخل يده في جيبه ويخرجها بيضاء من غير سوء ورأيتم عصاه يلقيها فتكون حية تسعى وجاءكم بتسع آيات مفصلة. أتقتلون رجلا أن يقول معناه لأجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه. وهذا لا يعنيكم أنتم لأن الكذب حينئذ أمر شخصي فليس جريمة متعدية لم يحاربكم ولم يقتل منكم أحدا وإنما ترونه كذب، فالكذب صفة له هو. إن يكون كاذبا فعليه كذبه، وإن يكون صادقا احتمال الثاني إن يكون صادقا وهذا من غاية التخفي هو لأنه يكتم إيمانه ولم يقل إن يكون صادقا أولا بل بدأ بالاحتمال الأسوأ إن يكون كاذبا فعليه كذبه، وإن يكون صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم وأيضا لم يقل يصيبكم كل ما يعيدكم به بعض الذي يعيدكم، وهذا من غاية التخفي والكتمان. وحصلت المناظرة والمجادلة بينه وبين فرعون وقد قصها الله بطولها في سورة غافر وتسمى سورة المؤمن أيضا وهو مؤمن وآل فرعون. في آخرها يقول فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهذا التخفي ضرورة من ضرورات الحياة لأنه أخذ بالحذر، وقد أمر الله بالحذر في كتابه فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا صعدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وقال تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فأمر الله بالحذر، والحذر لا ينافي الإيمان ولا ينافي التوكل ولا ينافي الإيمان بالقدر، لأن أصحاب الكهف قال الله فيهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقد أخبر الله عنهم بأخذهم بالحذر. قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقصة أصحاب الفيل كذلك من القصص المفيدة النافعة في القرآن قصة أصحاب الفيل، وذلك أن الحبشة كانت فيها حضارة عريقة مضى عليها فترات طويلة جدا، وكان ملوكها يلقبون بالنجاشي، كل من ملك الحبشة ذاك يلقب بالنجاشي من هذه العائلة حاكمة. وملك فيهم ملك طاغية كان أشرم الأنف أو الفم وكان يسمى أبرهة الأشرم، وقد غزا اليمن وأراد أن يتغلب على العرب فقاتله أهل اليمن فانتصر عليهم، ولكنه رأى أن أهل اليمن مثل غيرهم من العرب يخرجون في موسم الحج إلى مكة فقال ما هذا الذي يخرجون إليه؟ فقيل له إنه بيت معظم عندهم في ديانتهم، فقرر أن يهدم الكعبة أن يغزو الكعبة وأن يهدمها، وهيأ فيلا ضخما عظيما ليهدم به الكعبة. وكان كلما مر بقبيلة من العرب قاتلته وينتصر عليها، حتى جاء إلى الطائف فأخذ رجلا هو أبو رغال ليدله على الطريق الذي ينزل منه الفيل من الجبل إلى جهة مكة، لأن يعني الطائف من جاء من الجنوب سيكون كأنه يمشي فوق الأرض، فإذا وصل إلى الطائف وجد أنه في قمة جبلية وعرة وأن النزول منه إلى جهة مكة فيه صعوبة، ولذلك إلى الآن الطريق من الطائف إلى مكة طريقان فقط، إما السيل الصغير وإما السيل الكبير، وادي محرم كما يسميها الحجاز، والسيل الكبير الذي يمر على الميقات الذي هو قرن المنازل أو قرن الثعالب. فنزل به أبو رغال هذا ليدله على مكة، فنزل إلى السهل عرفة وقطعها وقطع مزدلفة، فلما أراد أن يدخل منى حبسوا هنالك في وادي النار، ومات أبو رغال ودفن هنالك، وقد دفن معه قضيب من الذهب. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجد أن العرب يرجمون قبل قبر أبي رغال، كان الناس يرجمونه لأنه كان عميلا لهذا العدو الغازي، فكانوا يرجمون قبره، فأخبرهم أنه مدفون بذلك القبر وأن عنده قضيبا من ذهب، فاستبقه الناس فنبشوه فأخرجوا قضيب الذهب، فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا. ووادي النار هو هذا المكان الذي عرف ب هو الفاصل بين حدود مزدلفة وحدود منى. ولما وصل إلى هذا المكان حرن الفيل وامتنع من الاتجاه إلى مكة، فكانوا إذا قادوه إلى أي اتجاه آخر قاد لهم، فإذا قادوه إلى جهة مكة امتنع، فحبسه حابس الفيل عن مكة في هذا المكان. وأخذ الملك إبل أهل مكة، فجاءه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم شافعا، فلما رآه ظن أنه سيفاوضه على الكعبة لأنه سيد أهل مكة، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه، فأراد أن يرد له الإبل فقط، وقال إن للبيت رب سيمنعه. وذهب عبد المطلب إلى الكعبة وقال لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فنصرهم الله بأن أرسل على أبرهة وأصحابه طيرا أبابيل جاءت من جهة البحر من الغرب، وكل طائر يحمل 3 أحجار، حجرا في منقريه وحجرا في إحدى مخلبيه وحجرا في الآخر، فيرمي 3 أشخاص فيهلكهم. ومات الفيل وأبرهة والجيش كله، لم ينجو منه إلا رجل كان يسيرا عندهم يسمى نفيلا قد قاتلهم من قبل، فكانوا ينادونه فهو يقول كأن الحبشات علي يدينا عندما ينادونه، فأهلكهم الله. بذلك أنزل الله سورة الفيل، وفيها يقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولم ترى ليس المنادى هنا ليس المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرى ذلك لم يشهده، بل كان هذا في عام مولده، بل المقصود ألم ترى أيها الرائي أيا كنت، ألم ترى أيها المخاطب ومن كنت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، مثل المزرعة إذا عاهدت فيها البهائم وكسرت كل ما فيها من النبات وأصبحت على الأرض مدروسة على الأرض، فهذا حال هذا الجيش بكامله. وبعد السورة لإيلاف قريش، معناه أن الله فعل ذلك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، والإيلاف معناه لتأليفهم، ومعنى ذلك لمراعاتهم، ونشأ عن ذلك إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وأن الله آلفهم رحلة الشتاء والصيف فكانوا يألفونها، فكانوا يرحلون في الشتاء إلى جهة العراق وفي الصيف إلى جهة الشام، لأن دون الشام الآبار والطرق المعبدة وفي العراق طرق بدوية وصعبة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فآمنهم من خوف عندما رد عنهم الفيل وأطعمهم من جوع حين آلفهم رحلة الشتاء والصيف. وقد قال الشاعر يهجو بني أسد بن خزيمة وهم بنو عم قريش زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إله، قريش أؤمنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخاف. ومن أغرب ما في هذه السورة سورة قريش أن فيها إيلاف جاءت مرتين، إحداهما حذفت منها الياء في الرسم رسم الصحابة، والأخرى أثبتت. فالتي حذفت منها الياء لا خلاف بين القراء بإثبات الياء فيها، والتي أثبتت فيها الياء هي التي فيها خلاف بين القراء في إثبات المد فيها وعدمه. كان هذا موعظة وعبرة من عبر الرسم العثماني. وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء، هذه آخر قصة ذكرها هنا من هذه القصص السابقة، وهذه القصة لم تأتي صراحة في القرآن، وإنما أشير لها في موضعين، في موضع من سورة إبراهيم وفي موضع من سورة النحل. وهي أن جبارا من الملوك قيل هو الذي خاطب إبراهيم عليه السلام، وهو نمرود، وقيل غيره. لما علم أن الأنبياء تأتيهم الرسائل من السماء وآمن بعلو الله على خلقه، أراد أن يصعد إلى السماء بعد أن تجبر على أهل الأرض، أراد أن يصعد إلى السماء، فأخذ أربعة نسور صغار فرباهم باللحم والعسل وقواهم حتى قويت هذه النسور وتمت خلقتها وكبرت، ثم صنع تابوتا كبيرا من الخشب فجعل فيه لنفسه مكان الجلوس والاتكاء، وجعل في وسطه عمودا مرتفعا جعل عليه لحما مطليا بالعسل، وربط النسور الأربعة في أطراف هذا التابوت بسلاسل، فصارت النسور تطير إلى العمود الذي عليه اللحم، فطارت به ارتفعت حتى وصل إلى مكان لم يعد يرى ولا يسمع، لأنه ارتفع فأصابه الخفقان في قلبه كأنما يصعد في السماء، فحينئذ اضطر إلى أن يكسر العمود، فرجعت النسور به، فسمع حفيف شديد لصوت هبوط هذا التابوت به حتى وقع به على الأرض. والإشارة الأولى إلى هذه القصة جاءت في قول الله تعالى نعم في آخر سورة إبراهيم في قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تزهق فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهو هذا الحفيف، حفيف صوت هبوط النسور بالتابوت، هو الذي يقال إنه أصبحت الجبال تتناقل هذا الصوت، إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الموضع الثاني في سورة النحل هو قول الله تعالى نعم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فذلك في القصة الثانية أنه لما رجعت به النسور بنى بنيانا مرتفعا، فكان البنيان كلما طال كلما قال لهم زيدوه ويصعد فيه، فلما وصل إلى مكان معين فقد البنيان توازنه فسقط. أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فهلك هو ومن معه. فهذا هو الجبار الذي أراد الصعود إلى السماء، و قصته لم تأتي صراحة، وإنما جاءت بهاتين الإشارتين في هاتين السورتين. نقف عند قوله وفيه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إبراهيم.